عبير أشجاني شذاها الحب والود تصوح هدى بإيماني من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان إلى حلقة جديدة من القلب إلى القلب، نكون فيها ضيوفا على فضيلة الشيخ خالد الوصابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أخي أسامة، وحيا الله أخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
حياكم الله. ونعود إلى موضوعنا في سلسلة الحلقات التي خصصناها للحديث عن أكل أموال الناس بالباطل عند القوم عن الخمس. نذكر ثم نبدأ بإذن الله تعالى في تناقض جديد من تناقضات الشيعة في مقام الحديث عن الخمس.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. ما بعد، باب الخمس باب واسع، والحديث عنه كالحديث عن أشياء متناقضة جدا متناثرة جمعت فلم تلتئم بعضها مع بعض بل تناثرت، وهكذا الباطل يكون متناثرا فإذا جمع ظهر عيبه. وأنت أشرت أخي أسامة إلى أنه أكل أموال الناس بالباطل، وأنا أقول أنه سحت، أنه سحت يأكلونه في بطونهم ويصدون الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وكنا تحدثنا في الحلقات الماضية عن الخمس وعن نشأته وعن أدلة التي تدل على عدم شرعيته، وتكلمنا عن الأدلة التي استدلوا بها على شرعيته وبينا أنها ليس لها أساس من الصحة، ثم بينا المواضع التي ناقضوا فيها كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم أشرنا إلى شيء من التناقضات في مسألة الخمس. التناقض الأول، هل الخمس خاص بالإمام؟ أوردنا روايات أنهم قالوا أن الخمس خاص بالإمام، وخصوصا النصف الأول من الخمس. ثم أوردنا روايات تدل على أن الخمس ليس خاصا بالإمام، وخصوصا النصف الأول منه، هذا يدل على التناقض. ثم تكلمنا أيضا هل النصف الثاني أو الثلاثة الأقسام وهي اليتامى والمساكين وابن السبيل، هل هو خاص بأهل البيت، يعني يتامى أهل البيت وأبناء سبيل أهل البيت ومساكين أهل البيت، أم يعم مساكين أهل البيت وغيرهم من المساكين؟ أشرنا إلى أنه عام للجميع وليس فيه تخصيص، روايات تقول بهذا وروايات تقول بهذا، وهذا يدل على التناقض. ثم التناقض الثالث، هل الخمس عام في كل شيء أم في أشياء محددة؟ روايات تقول أن الخمس خاص بمغانم الحرب، ورواية تقول أن الخمس خاص بأربع أشياء، ورواية تقول بخمسة أشياء، ورواية تضيف إليه المكاسب والأرباح، ورواية تضيف إليه أجرة الخياط، وروايات الهدية، وروايات المواريث، وروايات ثمرة البستان إذا بيع، وروايات المناكح والجارية وما إلى ذلك. كل هذا يدل على التناقض في مسألة الخمس الذي ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في مسألة النصاب، وهذا الذي وقفنا عنده في الحلقة الماضية، هل الخمس له نصاب أم ليس له نصاب؟ رواية تقول أن المعادن في الخمس لها نصاب مثل نصاب الزكاة وهو 20 دينار.
نعم.
في رواية أخرى وفيها ذكر المعادن وفيها ذكر الركاز أيضا، كم فيه؟ قال فيه دينار، هذا أشرنا إليه أن فيها ذكر المعادن وقال أن فيها دينار. في رواية أخرى على أن نصاب الركاز هو نصاب الزكاة، هذه رواية موجودة في وسائل الشيعة للحر العاملي المجلد التاسع.
نعم.
هذه الرواية تقول، نقرأ الرواية وننظر ماذا فيها من أحكام لتبين هل هي رواية تدل على نصاب أم لا. هذه الرواية في وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء التاسع، نقرأ الرواية وننظر ماذا فيها. قالت الرواية عن ابن أبي عمير عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله في المال، أي سئل في المال يوجد كنزا يؤدى زكاته؟ قال لا. قلت وإن كثر؟ قال وإن كثر. هذا ماذا تفهم من الرواية؟
أنه لا زكاة لا, لا, لا ليس في أي مال كثر أو قل.
لا الزكاة.
الزكاة.
أسقطوا الزكاة عن
نعم.
عن الكنز.
نعم.
طيب الآن سنحول إلى إيش؟ إلى الخمس.
نعم.
دي. عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس، فقال ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعرف فيه الخمس.
لا الزكاة لا يجب فيه الزكاة، كيف يجب فيه الخمس؟
لا هو حتى هذه موافقة لأهل السنة ما فيه شيء، لأنه في الركاز
الخمس،
بمعنى أنه عندما تأخذه تخرج خمسه.
نعم.
وبعد ذلك خلاص يصبح من جملة أموالك، ينتقل ملكا لك وتزكيه تضيفه إلى أموالك.
لكن هنا تناقض، في مرة قال ليس فيه زكاة،
ليس فيه زكاة،
وفي المرة الثانية قال في إطار ما يجب فيه الزكاة أو بقيمة ما يجب الزكاة.
من مثله لو لم يكن
من مثله
لو لم يكن
ليس منه.
أي لا. نعم. من مثله لو لم يكن كنزا لا إشكال.
نعم.
لكن الشاهد هنا أنه جعل في الكنز كم؟
الخمس.
كم نصاب الكنز؟
نصاب الزكاة.
نصاب الزكاة. الله يحفظك، هنا الذي نريده.
نعم.
نصاب الكنز نصاب الزكاة، هذا مخالف للروايات الأخرى، ومخالف أيضا لما عند أهل السنة. عند أهل السنة بمجرد ما تجد كنزا تؤدي زكاته سواء كان قليلا أو كثيرا، تخرج منه الخمس،
ليس فيه نصاب.
ليس فيه نصاب. وفي الركاز الخمس لو وجدت يعني أقل
يعني
من
يعني الأمر في الركاز مطلقا
ليس فيه نصاب، لكنهم عندهم أن فيه نصابا. نأتي الآن إلى روايات أخرى فيها أنه ليس هناك نصاب في الخمس. هذه الروايات في 300 في 503 من وسائل الشيعة الحر العاملين. ماذا تقول هذه الروايات؟ وسائل الشيعة المجلد التاسع، نفس المجلد، ماذا تقول هذه الرواية؟ طيب، عن سمع قال سألت أبا الحسن عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. يعني حتى لو
كثر في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير،
هل فيه نصاب الآن؟
لا
ليس فيه نصاب. إذن ليس فيه نصاب، هذه إشارة إلى أنه ليس فيه نصاب. أيضا لما يقول أنه بعد المؤنة يخرج النصاب،
بعد المؤنة،
بعد المؤنة، إذن هذا يدل على أنه ما فيه نصاب. لما تقول هذه الرواية في وسائل الشيعة الحر العاملي، سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها الزكاة؟ فقال إذا بلغت قيمة دينار فيه الخمس. نعم هذه الرواية 499. نعم. نأتي إلى الرواية بعد المؤنة، هذه الرواية التي معنا في صفحة 500. أخبرني على الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناعة، من جميع الضروب وعلى الصناعة، وكيف ذلك؟ فكتب الخمس بعد المؤنة.
هذه يعني هذه مخالفة جديدة، بعد المؤنة،
بعد المؤنة يعني ما في نصاب هنا.
طيب لكن دعنا إذن نضع أيدينا على نقاط التناقض. أولا الخمس الشرعي هو ما كان من الغنائم، من غنائم الحرب،
ما كان من غنائم الحرب.
ثانيا الخمس الشرعي
ليس له نصاب،
ليس له نصاب. الخمس الشرعي من كل شيء قبل المؤنة، ما فيش حاجة اسمها مؤنة،
ما في مؤنة. طيب إذا لما نأتي إلى مؤنة الرجل كم الحد النصاب؟ أنت لما تأخذ مؤنتك كم الباقي؟ ولو كان قليلا ستؤدي زكاته، ولو كان قليلا ستؤدي زكاته. إذا بهذا ليس عندهم شيء يسمى النصاب على الإطلاق. أيضا ذكرنا رواية أنه ما كان دينارا واحدا، إذا هذا التناقض في هذا. نأتي إلى التناقض الخامس، هل الخمس الآن واجب على الشيعة معفو عنه؟
الآن؟
الآن في الوقت الحاضر
معفو عنهم.
تناقض، روايات تقول معفو عنه، روايات تقول لا ليس معفوا عنهم. نأتي الآن،
يعني ما أعلمه أنه معفو عنهم لأن الإمام أسقطه عنهم وجعلهم في حل من أدائه حتى.
جيد. إذن روايات تقول أنه معفو عنه، وهذه رواية ذكرناها وأكثرنا من ذكرها. روايات أيضا أنه ليس معفوا عن الشيعة الخمس، لا يعفو عنه ولا يستطيع أن أحد أن يعفو عن الخمس. هذه في كتاب الكافي المجلد الأول صفحة 628. ننظر ماذا تقول هذه الرواية عن مسألة الخمس. الرواية رقم 26. نعم هذا كتاب الكافي للكليني المجلد الأول. ماذا تقول هذه الرواية؟ يقول عن محمد بن زيد قال قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس، فقال ما أمحل هذا، تمحضون بالمودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا جعله الله لنا وجعلنا له، جعلنا
له
جعله لنا ممكنة،
نعم،
لكن جعلنا له
يعني الخمس علة من علل وجود الإيمان، نعم،
وهو الخمس لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم في حل،
لم يحلهم الإيمان،
لم يحلهم الإيمان في هذا الموضوع. أيضا روايات أخرى في هذا الموضوع فيها عدم التحليل. إذن هذا تناقض، رواية تقول أنهم في حل،
يعني سخنة قبل ذلك روايات أحل الإمام شيعته من الخمس،
ليس الإمام واحد، رواية عدة الأئمة، جعفر الصادق فلان وفلان، هم في حل ليش؟ ما هي العلة؟ لتطيب
أولادتهم.
طيب جميل جدا، هذا الإمام الذي قرأنا الرواية أحلهم؟
لم يحلهم.
هل تطيب الولادة بعدم التحليل؟
لا.
إذن جميل جدا، إذن التناقض هنا لم يحل. يقول له كيف تقول أنكم تحبون بألسنتكم وتمنعون عن الخمس؟ لا أحل لا أحل لا أحل. بهذا الطريقة عرفنا أن في تناقض بينهم في هذه المسألة، مرة رواية تحل ومرة رواية لا تحل. هل إخراج الخمس محدد بالخمس أم بغير الخمس؟
بمعنى بمعنى
جميل جدا،
بمعنى
سنقرأ الرواية ومن خلال الرواية يتضح المقال. في كتاب الكافي صفحة 627 نقرأ رواية وهي الرواية رقم 24، سنقرأ الرواية ومن خلالها يتضح الكتاب الكافي. انظر إلى هذه الرواية، كتبت إلى أبي الحسن أقرأني علي بن مهزيار كتب كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياء نصف السدس.
ها؟ نصف السدس،
نصف السدس
يعني واحد على 12.
أها. نصف السدس بعد المؤنة، الآن ماذا ظهر؟
في مؤنة
كامل، ما هو خمس،
نصف السدس،
نصف السدس
بعد المؤنة، يعني في مؤنة،
في مؤنة،
نعم،
وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنة نصف السدس، نصف السدس
يعني في نصاب.
الآن كم المخرج؟
نصف السدس،
ما هو خمس، الآن نصف
السدس،
نصف السدس، وهذا مذكور في باب الخمس، ويتكلم عن باب
يعني لا عشر ولا خمس،
لا عشر.
واحد على 12،
إيه الفي
يعني ليس عشارا ولا مخمسا،
لأن هو يتكلم عن الفي والأنفال وتفسير الخمس وحدود ما يجب. ثم ذكر ماذا؟ ذكر في الرواية 24 نصف السدس،
نعم،
نصف السدس. الآن معنا، هل الذي سيخرج هو الخمس؟
لا،
ولا نصف السدس؟ أيضا رواية أخرى في وسائل الشيعة الحر العاملي تجد أنه نصف السدس هناك في الإخراج. في صفحة 501 ماذا تقول هذه الرواية التي تفيد أنه سيخرج عنهم نصف السدس وليس السدس كامل؟ نعم، هذه الرواية، طيب صفحة إلى 300،
صفحة كم؟
جيد، 501،
طيب
501 هذه الرواية
يقول،
وكنا قد ذكرناها في الحلقة الماضية، قال إن الذي أوجبت في سنة هذه وهذه سنة 20 فقط لمعنى من المعاني وأكره التفسير. ثم ذكر أيضا ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام ولا أوجب عليهم إلى الزكاة التي فرضها الله، وإنما وجدت على الخص في سنة هذه في الذهب والفضة. إذن هذا فيه ذكر إيش؟ لا تقوم فليس عليه نصف سدس. هنا لاحظ معي،
نعم،
قال ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك.
إذن ليس خمسا،
أي يقول أقول تقدم الوجه في إيجاب نصف السدس وبه تزول باقي الإشكالات في هذا. يعني الآن مرة سدس، مرة نصف السدس،
ومرة خمس،
ومرة خمس،
ومرة قبل المؤونة، ومرة بعد المؤونة، نعم، ومرة بنصاب، ومرة بغير نصاب،
هذا من
ومرة غيره. يعفو الإمام، ومرات لا يعفو الإمام،
لا يعفو الإمام.
نعم.
جيد، نأتي الآن إلى مسألة التناقض السابع في المسألة، هل إخراج الخمس وقت محدد أم ليس له وقت محدد في كتب الشيعة؟ رواية تقول لم أوجب عليهم ذلك، هذه الرواية نفسها التي قرأناها قبل شوية، في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضياع إلا ضياع، سأفسر لك ذلك في ذكر أنه في عامه ذلك، يعني في العام. وفي رواية أخرى في وسائل الشيعة في كل عام فهو نصف السدس، نصف السدس
ليس خمسا،
ليس خمسا، يعني في كل عام. في رواية أخرى الخمس كل يوم بيوم، الإفادة يوما
بيوم
بيوم، فلما تقول هنا كل عام أو برأس العام أو لم أوجب عليهم في عام هذا يدل على أنه يوجب عليهم في العام مرة،
نعم.
وفي قال في كل عام فهو نصف السدس، يعني العام. لكن لما تقول هي والله الإفادة يوما بيوم،
كل يوم بيوم،
كل يوم بيوم، إذا ماذا نفهم؟ مرة في كل عام ومرة في كل يوم. إذا هل له وقت محدد الآن؟
لا،
ليس له وقت محدد.
وهل يحول عليه الحول أم لا؟
هنا مترتب. إذا كان في كل عام يعني ليس بواجبة، بمعنى أنا لو جمعت أموالا حصلت الأطفال التي ذكرها المثال إلى 9 أشهر ثم أكلتها.
لكن السؤال قبل هذا،
هي سيتضح بها المقال
قبل هذا المقال.
نعم،
يعني هل يخمس المال مرة واحدة في العمر؟
لا، في كل عام.
أم في كل عام؟
في كل عام مترتب. يعني بمعنى لو أننا قلنا هي الإفادة يوما بيوم، تعلق الوجوب برأس المال، بمعنى أنني أنا لو حصلت على مال كل يوم بيومه فتعلق الوجوب بنفس اليوم، وأكلته بعدما تعلق الوجوب يظل دير في ذمتي. أما إذا قلنا الواجب هو في رأس السنة وأكلته قبل أن يحول علي الحول، ليس علي شيء.
نعم،
لأنه لم يجب علي الحول. بمعنى هذا ذاك صاحب الحصالة لو أنه صرفها قبل أن يأتي رأس السنة عليه، ماذا عليه؟
لا عليه شيء.
طيب لا قلنا هي الإفادة يوم بيوم، ماذا يترتب عليه؟
أنه مع كل زيادة لابد أن يخمس
ولو أكلها.
هي في رقبتي كما قلت،
ترتب الوجوب عليه، ترتب نعم. الوجوب عليه. فإذا قوله هي والله الإفادة يوما بيوم معناه أن كل يوم يجب عليه الخمس في المال المتعين، حتى لو أخرجه قد ترتب الوجوب في ذمته. مثل رجل وجبت عليه الزكاة وأخذ مال الزكاة ولم يصرفه ولم يخرج، ماذا يترتب عليه؟ دين في ذمته، هذا المال أصبح دينا في ذمته. أيضا في كل عام فهو نصف السدس، الرواية التي قرأناها، مصرف الخمس وسهم الإمام في زمن الغيبة. كيف يصرف الخمس في زمن الغيبة؟
أهم نقطة من
أهم جاي. نعم. الآن هم أوجبوا على الناس الخمس في المسائل
لمن؟
أيوة،
حتى نقول إلى من سيؤول هذا المال، لمن؟
سهم الإمام الآن. نعم. أما غيره ممكن يصرفون،
قلنا أن الأسهم الثلاثة لله،
أي سهم الله من يأخذ،
وللرسول ولذي القربة، هذه للإمام،
سيأخذها الإمام
مفروض
هكذا على ما قالوا.
تمام.
الآن أين نذهب بها إذا كانت مستوجبة للإمام؟
إلى الإمام،
إلى الإمام. لكن الآن نريد أن ننظر، هل الشيعة الآن متفقون على أنه يدفع الآن في زمن الغيبة للإمام أم لا؟ سنأخذ مثالا لذلك للتناقضات والإشكالات، لأنه بعض الأحيان قد يقولون كيف أنتم مسألة كل هذا المذهب مذهب مرتبك.
ما فهمته خلال الحلقات الماضية أن الإمام المعصوم أسقط الخمسة حتى يظهر المهدي.
جيد، كما قلت لك هو نفسه حتى المهدي أسقط هذا عن الناس
لتطيب ولادتهم،
لتطيب ولادهم. ثم تأتينا رواية أخرى أنه لم يسقط غيره من الأئمة.
نعم.
نأتي إلى إشكالات الشيعة في الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة المجلد 12. الآن نريد أن نعرف مسألة الخمس في زمن غيبة الإمام عندما يكون غائب أين يذهبون به. أحدهما يقول المقام الثاني في بيان المذاهب في هذه المسألة، بوب الأقوال في حكم الخمس في زمن الغيبة، يعني في زمن غيبة الإمام، ذكر أقوالا على أقوال متشعبة، يعني أقوال كثيرة جدا. القول الأول عزله، يعني الخمس تأخذه تضعه في كيس ولا في صندوق، عزله والوصية به من يثق إلى آخر وقت ظهوره، يعني تأخذه تحتفظ بعندك إلى أن يظهر المهدي تؤدي له حقه. هذا نحتاج بنوك، هذه نحتاج إيش؟ بنوك نخبئ أموال المهدي بناء على القول الأول. القول الثاني القول بسقوطه، ما في شيء. هذا قول شيعي ما هو قول سني كما نقله شيخنا المتقدم. القول الثالث بدفنه، تأخذ المال الخمس وتذهب إلى نهر دجلة وتربي به أو تدفنه ليش؟ لما يجي المهدي يخرجه إنه سيعرف أين
بالطبع سيخرج كل الكنوز،
كل الكنوز سيخرجها. إذن ننصح الشيعة أن يدفنوا أبوال الخمس بناء على هذا القول. نعم. يدفنوها، حفروا لها حفر.
لا تقلق يا شيخ، الولي الفقيه يقوم بالدفن،
سيدفنها.
نعم. في بطنه يدفنها. نعم.
الرابع دفع النصف إلى الأصناف الثلاثة، وأما حقه فيودع
حصته
أي كما تقدم من ثقة إلى ثقة إلى أن يصل إليه. خلاص أنا مكنك وأنت تمكن ابنك وابنك يمكن ابنه وهكذا إلى أن يصل إلى زمن المهدي المنتظر.
أنا ثقة والله.
جيد.
طيب.
والخامس القول الخامس كسابقة بالنسبة إلى حصة الأصناف وصرفه عليهم، أما حقه عليه السلام فيجب حفظه إلى أن يصل إليه، تحفظه إلى أن يأتي المهدي يأخذ حقه. القول السادس ما تقدم أيضا بالنسبة إلى حصة الأصناف، وأما حصته عليه السلام فتقسم على الذرية الهاشمية. جاي السابع، صرف الصنف الأصناف الثلاثة وأما حصته عليه السلام فيجب إيصالها مع الإمكان، وإلا فتصرف إلى الأصناف، ومع تعذر الإيصال وعدم حاجة الأصناف تباح للشيعة يعني يأكلوها. الثامن، ما تقدم من صرف حصة الأصناف وأما حصته فيسقط إخراجها لإباحة يعني مسامح معفو عنه.
نعم.
وذهب إلى ذلك الكاشاني وغيره، سنقرأ أقواله.
إباحته لمن؟
للشيعة
مش للسنة يعني.
لا حقهم، إنه هو الواجب عليهم فيرجع لهم.
نعم.
هذه بضاعتكم ردت إليكم.
وإن كانوا قد أسقطوها عنهم وطلبوها من السنة وأحلوا مال الناصبي،
الأولى لهم، الخمس لهم، والأقسام الثلاثة الأخرى لقرابتهم، والزكاة للشيعة، لأنه تأتينا رواية أنها للشيعة، حتى الزكاة للشيعة خاصة.
نعم.
القول التاسع، لأن كان معنا أقوال
تسعة
أقوال كسابقه، لأنه لا أنه أخذ إلا قال كسابقه، لا أنه خص صرف حصته بمواليه العارفين، إلا أنه الصواب إلا أنه خص صرف حصته بمواليه العارفين، وهو منقول عن ابن حمزة. العاشر، تخصيص التحليل بخمس الأرباح فإنه للإمام، يعني خمس الأرباح،
الخمس فقط،
خمس صنف من أصناف الأخماس وهو الأرباح مسامح به، وأما الباقي مطالبين به. الحادي عشر من الأقوال، كم عندنا الآن؟
لا لسه بدري،
11 قول. عدم إباحة شيء بالكلية حتى من المناكح، شوف المناكح عليها خمس، والمساكن البيت عليه
خمس،
والمتاجر التي جمهور الأصحاب على تحليلها، بل ادعى الإجماع على إباحة المناكح. الثاني عشر، قصر الأخبار التحليل على جواز التصرف في مال الذي فيه الخمس قبل إخراج الخمس منه، بأنه يضمن الخمس في ذمته، يعني إذا تصرف يظل ذمته، وهو مختار شيخنا. الثالث عشر، صرف حصة الأصناف عليهم والتخير في حصته. الرابع، صرف الصنف النصف إلى الأصناف الثلاثة وجوبا أو استحبابا، وحفظ نصيب الإمام إلى حين ظهوره. كم الآن؟ 14 قولا. أنا أنصح نصيحة الشيعة،
لكن كلها تدور في أفلاك ثلاثة، إما الإسقاط
والحفظ،
أو الحفظ، أو أن نوجد ثقة يتوارث بعضهم إلى بعض إلى أن يصل،
والدفن ودفنه،
احنا قلنا الادخار، والدفن نوع من أنواع الادخار،
هذا حفظ المال. أنا لو أخذت مالي ورميته في التراب حفظته
يعني، إذا كان للمهدي
فسيخرج.
نعم،
فسيخرج. إذا نأتي مشكلة، هذه الأقوال عندهم مشكلة جدا، حتى الشيعة أنفسهم بدأوا يشكلون على أنفسهم في هذا. هذا كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام للشيخ محمد حسن النجيفي.
نعم.
ماذا يقول في المجلد 16؟ يقول، هو يتكلم، قال في إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة، يعني هذه ليس فيها شيء من الخمس. نعم. قال سأله بعض أصحابنا فقال يا ابن رسول الله، ما حال شيعتكم فيما يخص الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال عليه السلام، ما أنصفناهم إن واخذناهم، يعني إن شددنا عليهم وأخذنا منهم الخمس، ولا أجبناهم إن عاقبناهم، نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم، يعني البيت اللي إذا ما دفع الخمس ما تصح صلاته بعدين. وهذا من الآثار اللي سنتكلم عليها، آثار الخمس احفظها عندك، أنه ما إذا ما دفع الخمس لو كان الإمام موجود عن البيت صلى في البيت ما تصح عبادته.
طيب، يعني هذا إن صلى، هذا إن صلى وإن صام، فهم يبحثون دائما عن طريقة لإسقاط الصلاة، عن طريقة لإسقاط الصيام. لذلك بإذن الله تعالى سنأتي لتفصيل هذا الأمر بعد فاصل قصير، أيضا لبيان الفرق بين الخمس وبين الزكاة بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. إذا مشاهدي الكرام، إلى فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
والود تصوح هدى بإيماني من القلب إلى القلب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن ما زلنا مع التناقضات في مسألة الخمس.
نعم، وأكبر تناقض، ما عرف الشيعة أين يذهبون بسهم الخمس إذا غاب الإمام. أين يذهبون به؟ من دفنه إلى حفظه إلى إسقاطه،
لكنهم استقروا في النهاية أن يذهبوا به إلى فقهائهم لا إلى فقرائهم
كما سيأتي. نعم. إذن هذه الرواية التي قرأناها من كتاب جواهر الكلام التي تقول أنه في رواية عندنا هنا أنه سئل الإمام كيف نعمل بالخبز إذا غاب غائبكم، يعني أنه في قد سماه الغائب، فقال ما أنصفناهم إن واخذناهم ولا أجبناهم ولا أجبناهم إن عاقبناهم نبيح لهم المساكن، يعني في أشياء من المحللات تخصيص هذه لتصح عبادتهم ويبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم. إذن التاجر بناء على الرواية هذه ليس عليه خمس، ليس عليه خمس
بقول الإمام،
بقول الإمام إذا غاب في حال غيبة الإمام بيت ليس فيه خمس، وإلا فالأصل فيه الخمس، مناكح فيها الخمس إلا إنه إذا غاب مسامح فيه، تجارة فيها الخمس إلا إذا غاب مسامح في ذلك حال غيبة،
مسامح في الخمس المزعوم، لأننا نعلم يقينا أن المتاجر وأن المساكن والمناكح ليس فيها خمس،
التجارة فيها زكاة
نعم
وليس فيها خمس. أيضا هذا كتاب اسمه شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للمحقق الحلي، المجلد الأول ماذا يقول فيه؟ قال الثالث ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة، يعني التاجر حال الغيبة ليس عليه خمس، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس، ما هو واجب الباقين ليس واجب إخراج حصتهم، أهم شيء الإمام،
نعم
أهم شيء الإمام يخرج حصته والباقون ليس واجبا. هذا كتاب أيضا مستمسك العروة الوثقى للطباطبائي الحكيم، ماذا يقول فيه الطباطبائي هذا، ماذا يقول في هذا الكتاب؟ يقول مسألة النصف من الخمس الذي للإمام، هذا المجلد التاسع، يقول في صفحة 578 مسألة النصف من الخمس الذي للإمام أمره في زمن الغيبة راجع إلى نائبه،
نائب الإمام
هذا متأخر يعني الذين قد وصلوا إلى مسألة
النيابة والصحراء،
وهو المجتهد الجامع للشرائط. ثم ذكر المعلق تحت قال قد اختلف الأصحاب في نصف الخمس الراجع إلى الإمام، فمن ذاهب إلى إباحته، ثم ذكر الأقوال التي ذكرناها. في رواية أيضا ذكرها ونور الطبرسي مشكل عنده مسألة الخمس، حتى هو قال هذه من المسائل الصعبة جدا التي لا يستطيع الإنسان أن يبت فيها، وكذلك قال الطبطبائي هنا أنه مشكل عليه هو، يعني مسألة الخمس في زمن الغيبة مشكل. ماذا قال في كتاب المستمسك العروة الوثقى؟ قال وكيف كان فلم يتضح ما يدل على تعيين صرف سهمه في جهة معينة فيشكل التصرف فيه.
نعم
والله مشكل.
نعم يعني هي روايات كلها تؤدي إلى نفس النتيجة، لذلك نختصر فيها قليلا يعني آخر حتى نستطيع أن نجمع ما بقي في مسألة الخمس.
آخر نص للطبرسي أنه اعترف أن هذا مشكل، يقول في مستدرك الوسائل في المجلد السابع ماذا يقول؟ قلت في اختصاص سهمه عليه السلام مع تعذر إيصاله إليه بشركائه مع احتياجهم كلام طويل، وهذه من المسائل العويصة، مسألة عويصة لأنها غير مبنية على دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه
الصلاة والسلام.
إذن من هنا عرفنا التناقضات وعرفنا أنه لا يمكن القول بسهم الإمام ولا كيف إيصال إليه. نأتي الآن إلى مسألة أخرى وهي مسألة الفرق بين الزكاة
والخمس.
هناك فروق كثيرة جدا. أولا أدلة الزكاة قطعية
من القرآن،
من القرآن، لأنها كررت وفصلت وبينت وحدد أنواع من الزكاة فيها. أما الخمس فذكر مرة واحدة وغاية ما فيه أن يكون دليله ظني، فهل يقاس القطعي بالظني؟
لا
لا يمكن. الزكاة أقل من خمس المكاسب والخمس أضعاف الزكاة، يعني الزكاة 2.5%، وأما الخمس فهو
2.5% إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
نعم وفي أصناف محددة،
وفي أصناف محددة
وليس في أصناف كثيرة جدا، أما هؤلاء من كل شيء.
نعم
نعم. إذن فكيف يقاس هذا بهذا؟ ثم لا يفرض الخمس بمثل هذه الطريقة بل لا يذكره ولو مرة واحدة، مع أنه أضخم منه وأكبر أضعاف مضاعفة، فليش ما ذكره الله عز وجل؟ الزكاة لها نصاب محدد في المكاسب، أما الخمس فليس له نصاب محدد في المكاسب. الإفادة يوما
ليس له نصيب، إطلاقا في المكاسب، لا نصاب ولا نصيب ولا خمس في المكاسب
أكيد. فلهذا هو عندهم الإفادة يوما بيوم. الزكاة لها وقت محدد وهو رأس السنة، أما الخمس ليس له وقت محدد كما عرفنا التلامذة.
مسألة الوقت المحدد المقصود بها أن يحول عليها الحول ورأس السنة في أي وقت من أوقات السنة إذا حال الحول،
أكيد.
حتى لا يفهم منها أنه يعني يوم واحد في السنة الهجرية ويوم إخراج الزكاة.
يعني مقصود أنه في كل عام.
نعم، يعني رأس السنة معناها رأس السنة على حوالان الحول،
هذا الأولى في الزكاة. وإن كانت هناك أصناف من الزكاة لا تجب في رأس العام، وإنما تجب مثلا وآتوا حقه يوم
حصاده. نعم،
هذه أنواع
في الزروع.
لكن الغالب في الزكاة أنها في تحول اشتراط حوالان الحول عليها. الزكاة تؤخذ من أصناف معينة من المال، أما الخمس فليس له تحديد، بل من كل شيء حتى على الدار التي تسكن وأثاثها وحاجات المطبخ والهدية التي تهدى، بل السلعة التي خمست لكن زاد سعرها بعد التخميس فيخمس الزائد.
نعم،
الزكاة تدفع من الغني للفقير، أما الخمس فقد يكون من الفقير
للفقيه
أو للغني.
نعم،
أيضا من الفروق، الزكاة لا تجوز لبني هاشم، بل يجب على غني بني هاشم أن يزكي
صحيح.
أما الخمس فهو لبني هاشم ولا يدفعهم الخمس لغيرهم.
نعم،
بل لا يزكوا على الخمس كما عرفنا، لو أخذوا أموالا اتضح لنا أنهم قالوا أن إسقاط الزكاة عن
الأخماس. نعم،
الزكاة لا تؤخذ من الكفار، أما الخمس المكاسب فقد يؤخذ من الذمي لشرائه أرض، وهذا من الفروق. الزكاة لا تكون إلا على المال المحرم، أما الخمس فهو يحل المال المختلط والمأخوذ من الناصبي، يعني نعم، يحول من حرام،
خذ مال الناصبي وأخرج عنه الخمس.
نعم، إذن كيف يكون زكاة لا تؤخذ من المال الحرام، أما الخمس مش ما يأخذش من بل يحول الحرام
إلى حلال،
إلى حلال يحله.
نعم،
وهل الزكاة تحل المال الحرام؟
لا والله،
بل لا تأخذ منه أصلا عقوبة. أي أن طيب أيضا من أي أن المال الحرام يصير حلال بمجرد أخذ الخمس خمسة.
نعم،
أيضا من الفروق، الزكاة يختلف مقدار المخرج منها باختلاف المال، فزكاة الذهب والنقد عروض هذا إلى آخر التفاصيل. نعم، الواردة في ذلك. الأموال التي الزكاة في أعيان مثل الذهب والفضة والماشية، هل خمس فيها كل سنة أم مرة واحدة تخمس؟ هذه الأموال التي الزكاة في أعيانها. يعني بمثال آخر، عندنا سلعة وهي ذهب، هل سيخرج منها الزكاة والخمس مع بعض من عين السلعة؟ فإذا كان يخرج من عين السلعة، رجل عندك كيلو ذهب، 2 كيلو ذهب، 3 كيلو ذهب، هل في هذا العين الكيلو الذهب زكاة وخمس أو لا؟ فإن قالوا فيها زكاة وفيها خمس، فالزكاة في حوالان الحول عليه والخمس
إطلاقا.
شوف كيف ظهر الفرق.
نعم،
إذن هل يؤخذ منه زكاة ويؤخذ منه خمس في نفس اللحظة على سلعة واحدة؟
يخرب البيوت،
لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا تاركو الزكاة لا يتهمون بالزنا، وتارك الخمس
ده كافر،
وأيضا
وابن الزنا.
عندهم. إذن هذه من الأمور التي تعرف أن الزكاة جاءت رحمة، جاءت لتطيب بها الأموال، جاءت مساعدة للفقراء والمساكين لعموم الناس، أما هؤلاء فأتوا بأشياء غريبة.
نعم،
ما هي النتائج الناتجة عن أخذ الخمس أو شرعية الخمس أو القول بوجوب الخمس؟ أمور كثيرة جدا. خوف العلماء من العامة وعدم التصريح بآرائهم خوفا من امتناع العوام عن دفع الخمس، تجد مرجع أصبح يفتي للناس على ما يريد الناس.
نعم،
ليش؟ مجاراة الناس
باسمه تعالى،
باسمه تعالى يجوز كذا.
نعم،
لماذا؟ لأنه لو أفتى فتوى، عندنا الناس أصحاب رؤوس أموال، فيفتي بفتوى تعاكس أصحاب رؤوس الأموال لن يدفعوا له الخمس، فيصدر فتاوى ما يطلبه المخمسون.
نعم،
هو كان في برامج في بعض
ما يطلبه المستمعون.
لا لا لا، إن عندنا فتاوى تصبح ما يطلبه المخمسون الذين يخرجون الخمس، فسيصدر فتاوى تعجب رؤوس الأموال حتى لا يذهبوا بالخمس إلى واحد آخر أو إلى مرجع آخر.
فتاوى تفصيل يعني،
فتاوى من أجلهم.
نعم،
مثال ذلك أو أمثل لذلك، أصبح بعض الشيعة لا يفتي بطهارة الكتاب خوفا من العوام، وهذا ذكرها محمد جواد مغنية في كتابه تفسير الكاشف. أمور أخرى، المنع من التطبير، بعضهم لا يفتي أنه حرام، لماذا؟
حتى لا يغضبوا منه ويمنعوا عنه الخمس.
نعم، أيضا الأثر الثاني، أوجد الصراع بين المرجعيات وخصوصا بين قم والنجف، بين الصدر وفلان، بين كمال الحيدري وغيرها من المرجعيات، ما السبب في ذلك؟ كلها مصارعة من أجل المصارعة على أموال الناس، حتى كل واحد يفتح جيبه ويفتح داره من أجل أن يوجد له الخمس، بل أصبح يغتال بعض المرجعيات ليذهب ريعه ونصيبه إلى المرجع الآخر. أيضا سيطرت رؤوس الأموال من أموال الخمس على يعني أماكن كثيرة. أيضا الأثر الرابع انتساب إلى أهل البيت بوابة الاكتساب من الخمس،
فسودت العمائم.
نعم. أيضا هناك أمور كثيرة، وجود غناء فاحش عند المرجعيات وفقر فاحش عند غيرهم. أيضا أن ينصب نفسه من ليس مرجعا ويجعل نفسه مرجع، تنفير الناس عن الإسلام بأخذ الخمس. لا يوجد في دين ولا شريعة ولا مذهب ولا قانون ولا ملة من الملل أن إنسان يدخل في هذا الدين نقول له يلزمك أن تدفع خمس مالك وإضافة إلى الخمس اثنين الزكاة يعني ربع المال، وإلا لن تدخل الجنة ولن يغفر الله ذنبك ولن يقبل صلاتك ولن يقبل حجك وزوجتك عليك حرام وأنت ابن الزنا وأنت مأوى جهنم وبئس المصير، ادفع علينا مالك سلم مالك وإلا فجهنم مأواك وبئس المصير. طيب هذا يسلم؟ هذا
لا،
لن يسلم بعد ذلك. يقول خلني على أن أدفع شيء من الضرائب. هذا تنفير الناس عن دين الإسلام،
أو يتعاملون معه كما يتعاملون الآن، يفتحون باب الأوكازيون. هذا قلت أوكازيون يعني قلت لك يعني خاص، يعني خذ النص ورجعه لك تاني وبعدين
إيه حتى لا ينفر الناس.
نعم.
لكن هذا ينفر عن الإسلام. يعني هل هناك ملة تأخذ الإنسان ربع ماله حتى يدخل الجنة؟
لا والله
ما في. قلنا أي ضريبة أي أمة أي ملة تفعل هذا، لكن هؤلاء جعلوا أنك إذا لم تعطي هذا مأوى جهنم وبئس المصير وأنت كافر وأصبحت زوجتك عليك حرام وأنت ابن زنا وصلاتك لن تقبل وحجك لن يقبل إلا بهذا الأمر العظيم وهو الخمس. أيضا بطلان بيع وشراء ما كان بمال الخمس حتى لو اشتريت أو بعت، كل هذه روايات موجودة. أيضا إعفاء المراجع من أن يزكوا خمس الأموال. المرجع عنده أموال طائلة وما يخمسها، كيف يكون؟
استثناء.
أيضا من تلك الأمور تشويه الإسلام. تشويه الإسلام وخصوصا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع أهل بيته؟ كان في حال الماديات والأمور الدنيوية يؤخرهم، وفي حال الحرب والتضحية يقدمهم. يعني مثلا يوم بدر قدم عليا، يوم أحد قدم حمزة، يوم يعني قدم جعفر مؤتة قدم جعفر. يعني في حال التضحية والبذل يقدم أهل بيته، في حال الصدقات كخ ما علمت أن آل محمد لا تحل الصدقة. إذن النبي ما كان يتعامل بهذه الطريقة مع أهل بيته. لماذا الله عز وجل حرم الزكاة على أهل البيت؟ حتى لا يتوهم إنسان جاهل يقول هذا النبي جاي يجمع الأموال لأهل بيته، يجمع ثروة ملك، لأن عادة الملوك يوفرون لأهلهم المناصب، يوفرون لهم الأموال. فالرسل جاء الله عز وجل بتحريم أخذ الأجر، قل ما أسألكم عليه من أجر. ليش ما يأخذ أجر من الناس على دعوته؟ لماذا؟ إن أجري إلا على رب العالمين. لأن الإنسان غالبا إذا أخذ أجرا أو مرتبا من جهة معينة غالبا سيميل إلى موافقة آرائهم.
نعم.
ولا يحاول أن يعاكسهم حتى من أجل لقمة العيش كما يقول إخواننا المصريون، خلنا نعيش. إذن الرسل لم يأتي بهذا لأنه ما جاءوا للناس من أجل أن يرضخوا لأقوالهم ولا أن يستسلموا للمجتمع ولا أن يكون ما يطلبه المخمسون كما قلنا قبله. إذن الله عز وجل حرم على الرسل أخذ الأجرة من الناس، لكن بالله عليك إذا كان الإنسان يأخذ الأخماس من الناس هذا تشويه للإسلام.
صحيح.
يصبح الإنسان يعني يعطي فتاوى يعطي أحكام باسم الدين. أيضا من تلك الأمور الله حرم على أهل البيت أخذ الخمس. ليش؟ أوساخ الناس.
الزكاة.
عفوا الزكاة. نعم الزكاة حرمها عليهم لأنها أوساخ الناس كما جاء في بعض الروايات. طيب لكن هؤلاء لا يريدون وسخ قليل، 2.5% وسخ لا يريدون، لكن لا يريدون وسخ ايش؟
عايزين 20%.
20% وسخ. سبحان الله. يعني هؤلاء لم يطهروا أهل البيت عن أخ. حتى أن المفسرين لما فسروا قول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ذكروا أن التطهير لهم بامتناعهم ومنعهم عن أخذ الخمس حتى يتنزهوا عن ذلك، لأنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يعيشوا في هذا العيش الذي فيه الزهد والعفاف، وليعلم العالم كله أنهم إنما جاءوا لنصرة قضية ودين ومبدأ، ولم يأتوا من أجل مال ولا من أجل الدنيا ولا من أجل أرزاق الناس ولا من أجل مكاسب الناس. إذن الخمس له أضرار كثيرة تحيط بالمجتمعات، تحيط بالإنسان نفسه، لأنه إذا كان يأكل سحتا ويأكل في بطنه نار، ويأكل كذلك إذا كان علي بن أبي طالب ذكر أن العشار يعني لا يستجاب دعوته، فما بالك بالذي يأخذ خمس الناس، كيف سيستجاب دعائهم؟
نعم.
كيف سيستجاب الدعاء؟
الذي يأخذ أخماس الناس بالباطل،
يأخذ أخماس الناس بالباطل.
لأننا في يعني ما بقي من هذه الحلقة نريد أن نقاعد قواعد، وهي قواعد شرعية لابد أن يعلمها المشاهدون الكرام، يتبين لهم منها ما هي المخالفات التي يخالف فيها الشيعة في مسألة الخمس. إذن دعني بداية أمشي معك أو أمضي معك مسألة مسألة. إذن رقم واحد في إطار الآية الكريمة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، وإلى آخر الآية. إذن رقم واحد، الخمس واجب في
غنائم الحرب إذا تحارب المسلمون مع الكفار، هذا أمر متفق عليه بين السنة والشيعة.
نعم.
أما توسيعه ليشمل خمس المكاسب، يشمل خمس المصانع غير ذلك، لا، إلا أنه يستثنى المعادن كما جاء في بعض الروايات والكنز، وفي الركاز الخمس.
طيب، إذن واعلموا أنما غنمتم، إذن الخمس في الغنائم، وهذا أمر ثابت. من شيء، يبقى من كل شيء،
من كل شيء، وليس من بعض الأصناف،
يبقى ليس من أربعة أصناف ولا من خمسة أصناف ولا من المكاسب ولا من المناكح،
ليس محدد بشيء،
نعم، إنما من كل شيء يحصل عليه المسلمون في حرب الكفار.
نعم.
هذه هي القاعدة الثانية. طيب، قبل أن بعد
وقت الغنيمة، بعد أن يحصل على الغنيمة بدون أن يؤخذ منها شيء تخمس، أما هم عندهم إنما يخرج الخمس بعد المؤونة،
بعد المؤونة. إذن لا مؤونة، ولكن يخرج الخمس من غنائم الحرب، من كل شيء غنمه المسلمون في حرب الكفار قبل المؤونة، لا مؤونة ولا غيره. لا. لمن
هذه كما نصب
مصارف
لله، وسهم الله عز وجل يأخذ الحاكم ويصرفه في مصالح المسلمين.
نعم.
ما يحتاج المسلم، والرسول كذلك لما كان حاكما يأخذه، ولما يأتي لما مات النبي عليه الصلاة والسلام حاكم المسلمين يأخذ سهم الرسول ويصرفه في مصالح المسلمين.
طيب، إذن هذا هو الخمس الذي ينبغي أن يكون. هم ذهبوا إلى خلاف ذلك، ذهبوا إلى أن الخمس في المكاسب وليس في غنائم الحرب، وأن هذا الخمس لابد بداية أو في بعض الروايات أن يكون بعد المؤونة، وأن هذا الخمس يقول لمن؟ هذه هي،
هو يقول
هذا مربط الفرس كمان،
يقول إلى الإمام، والإمام ليس موجود، ووقعوا في إشكالات ولم يقدروا أن يحلوها. يعني حصروا أن الخمس يأخذ الإمام. طيب، أين الإمام؟ الإمام غائب. إذن أين يذهب؟ لابد أن يجدوا له مخرجا، لأنه 14 قول، هذه 14 قول لو وضعنا فيها خيارات، عبارة عن جدول خيارات، اختار القول الصحيح من بين 14 قولا، ما هو؟ والغريب العجيب أن 14 قول التي ذكرها البحراني لا يوجد فيها نائب المهدي، لكن جاء هذا صاحبنا الطبطبائي وذكر نائب المهدي.
نعم.
إذن هذا القول مستحدث ليس موجودا، ولهذا لم يذكر البحراني ولم يذكر غيره. إذن كلمة نائب المهدي إنما كانت جديدة، ابتدعوها لأكل أموال الناس بالباطل ولأخذ الخمس، لأنه خسارة.
طيب، إذن
الشيعة خسارة، يذهب الخمس ولا يستفيدهم منه.
إذن الشيعة في شرق المملكة العربية السعودية، الشيعة في البحرين، الشيعة في الكويت، الشيعة في مصر، ولا أمين أموالهم، هو ده
المال يتبع الولاء.
نعم.
المال يتبع الولاء، ولهذا هم أموال الخليج تستنزف من قبل مراجع إيران ومراجع العراق، ويضربون بها إعلاميا بها الخليج، ويضربون بها كذلك، ويهددون دول الخليج بأموال الخليج يضربون.
نعم. طيب إذن شيعة مصر القادمون الذين الآن يتبارون وما زالوا في هذه المرحلة يحصلون على أموال تشتري دممهم، نقول لهم غدا حينما تلتزمون بالتشيع، هذا التشيع الصفوي الاثني عشري، ماذا ينبغي عليهم مستقبلا؟
أن يدفعوا الخمس إلى إيران. ولهذا تسأل سؤال، لماذا تحرص إيران على تمدد الشيعة؟ لتستنزف الأموال؟ أينما تذهب، كما كان الخليفة يخاطب الريح يقول أينما تذهبين فخرجك
سيأتيني.
وهؤلاء الشيعة يريدون تمدد التشيع ويحرصون على المد التشيع ليعرفوا أن الشيعة سيدفعون إلى مراجعهم الخمس. أينما تشيع الناس فخمسهم يأتي إلينا.
فيا أهل مصر، إذا لم يستطع شيعة مصر في المستقبل أولئك الذين يشترون الآن بالمال أن يؤدوا إلى الولي الفقيه وإلى إيران وإلى ملالي طهران، إذا لم يستطيعوا أن يؤدوا لهم الخمس ويظلون يطمعون في أن يأتيهم المال، فماذا سيقدمون لهم؟ هل تتخيلون أنهم سيتورعون عن تقديم مصر لهم هذه الأرض وهذا الوطن وأموال أهل السنة؟
تذهب إلى جيوب المراجع.
طيب شيخي، أمامنا دقيقتان بإذن الله تعالى.
الخمس قصته مثل قصة أشعب.
تفضل شيخ.
أشعب رجل صاحب نكت، دخل على قوم يأكلون سمكا، فلما وصل أشعب إلى الباب خبأوا السمك الكبير تحت، وكان عندهم سمك صغار يأكلونه. فقالوا لأشعب كيف أكلك للسمك؟ قال إني آكله بنهم. قالوا له ولم تأكله بنهم؟ قال لأني أريد أن أنتقم منه. قال ولم تنتقم منه؟ قال لأن أبي ركب في البحر يوما ما فغرق فأكلته الأسماك. طيب، قالوا إذن خذ هذا السمك الصغير وكله بنهم. قال لا، إني أريد السمك الكبير لآكله لأنه هو الذي أكل أبي. هم يحتاجون إلى زكاة، لما تنفع، يحتاجون إلى خمس كبير يأكلونه بنهم. هكذا قصة التشيع مثل قصة أشعب وأكل السمك.
قصة الخمس،
قصة نعم، قصتهم مع الخمس
نعم.
مثل قصة أشعب وأكل السمك، يأكلون الأموال بالباطل بنهم ولا يتورعون حتى لو كان المال. إذا كنتم تعتقدون صحة هذا القول وأن الخمس حق المهدي، فلما أكلتموه واغتصبتم مال المهدي بالباطل؟
نعم، إذن بارك الله فيكم شيخي. لم تنتهي قصة الخمس. نعم، تحدثنا عن الخمس في حلقات، ولكن تبقى قصة الخمس مع أولئك الذين يدفعون أموالهم عن رضا ويقدمون فروج نسائهم عن رضا تحت شعار الخمس وتحت شعار المتعة، ثم يقولون نحن أحباب آل البيت. والله ما أراد آل البيت أن يأكلوا أموال الناس بالباطل ولا أن يحلوا فروج الناس بالباطل. مشاهدي الكرام، في ختام هذا اللقاء أتوجه بخالص الشكر لفضيلة الشيخ خالد الوصابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكرا لك شيخ الكريم.
شكرا لك.
والشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذا الحب والود يصوحه دم بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير